أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الثالث الذي ينبغي ذكره هنا هو أن المحقق الإصفهاني قدس الله سره بعد أن اختار أنه في فرض التقييد، تقييد متعلق الإجارة بالعمل الخاص والخصوصية والحصة الخاصة، بعد أن اختار صحة الإجارة بتخلف الأجير، غاية الأمر يكون له للمستأجر على الأجير ضمان قيمة العمل، ناقش في أن يكون للمستأجر حق الفاسخ، اختار أنه يكون له التضمين فقط، يضمنه قيمة عمله، وأما خيار الفاسخ للمستأجر ناقش فيه، لأن منشأ هذا الخيار إنما هو عدم تسليم الأجير للمعوض وهو العمل لصاحبه. يقول هذا المحقق أن هذا الخيار إنما يكون بملاك قاعدة لا ضرر، وهذا ملاك هذا الخيار هو أنه مع فرض لزوم العقد وعدم خيار للمستأجر، وكذلك في باب البيع إذا لم يسلم البائع المبيع للمشتري يلزم أن يتضرر المشتري بأن يجبر على أن يصبر إلى أن يسلمه مثلا المبيع أو يسلمه العمل، وهذا ضرري في حقه فيرفع بقاعدة لا ضرر. جعل الخيار في موارد تعذر التسليم إنما هو لجبر ضرر الصبر على الطرف الآخر إلى أن يتيسر، هذا أمر ضرري أن يكون مجبورا الطرف الآخر على أن يصبر إلى أن يتمكن من تسلم المعوض، فيجعل له الخيار يرفع اللزوم في حقه لكي يستطيع أن يفسخ المعاملة ويسترجع الثمن. يقول وهذا الوجه للخيار لا موضوع له في المقام بعد فرض امتناع حصول العمل، لأن العمل كان مقيدا بوقت خاص وقد فات ذلك الوقت فامتنع حصول العمل، إذن فلا وجه لأن يجعل الخيار له. عبارة لا بأس بنقلها، يقول بالجملة: الضرر المتوهم هنا إما ضرر فوات الغرض المعاملي المتعلق بالعمل الخاص، وإما ضرر ذهاب الأجرة المبذولة في إزاء العمل الخاص الذي لم يصل إليه، وإما ضرر الصبر إلى أن يرتفع التعذر. أما الأول فوات الغرض المعاملي فهذا يقول لا ينجبر بالخيار، لأن الفاسخ لا يوجب وصوله إلى المعوض، بالعكس الفاسخ يستوجب استرجاع العوض، فالفوات الغرض المعاملي بجعل الخيار إذا كان الضرر بهذا اللحاظ لا يرتفع. وأما الثاني وهو ضرر ذهاب الأجرة المبذولة بإزاء العمل، فالأجرة كانت بإزاء العمل الخاص ولم يتخلف حتى تذهب الأجرة هدرا، لأنه ملكه، ملك هذا العمل الخاص بالعقد، والآن باق على ملكه وله استيفاؤه بماليته بعد فرض التضمين، لا ضرر من هذه الناحية، مالك للمعوض في قبال الأجرة، وغاية الأمر يأخذ ماليته لعدم إمكان أداء نفسه، فالضرر بهذا اللحاظ يعني ضرر في المالية أيضا غير حاصل. وأما الثالث وهو ضرر الصبر إلى أن يرتفع التعذر الذي هذا هو مبنى الخيار في موارد تعذر التسليم عنده في سائر الموارد. وأما الثالث فقد عرفت أنه ممتنع الحصول بعد فرض أنه لا يمكن أداء العمل لفوات وقته، فسواء يصبر أو لا يصبر لا يمكن أن يصل إلى غرضه، فلا مجال للصبر حتى يتضرر، وإنما ما يأخذ المال إذا لم يكن له حق الفسخ يأخذ المالية، يأخذ البدل والقيمة، فليس من موارد الصبر لكي يقال هذا الصبر ضرري أن يصبر، هذا ضرري، فلا مجال للصبر حتى يتضرر لأنه يمتنع تحصيل المال بعد ذلك، فإذا امتنع يكون بحكم التلف، بحكم الإتلاف الذي يكون فيه ضمان، فيرجع بالمالية حينئذ. فلا موضوع لجعل هذه القاعدة. هذا الكلام قابل للمناقشة. أولا من هنا قال فالأقوى عدم الخيار في هذه المسألة، فقط حق التضمين. أولا أن مدرك الخيار في موارد التعذر، تعذر التسليم، لا ينحصر في قاعدة لا ضرر، هناك منشأ آخر ومبنى آخر للخيار في موارد خيار الفسخ، في موارد عدم التسليم، لا يتوقف على صدق الضرر أو قاعدة لا ضرر، وهو ما يذكره المرزا هناك من إرجاع هذا الخيار إلى خيار تخلف الشر، حيث يقول أن هناك شرطا ضمنيا في كل معاوضة، بأنه شرط ضمني بالتسليم والتسلم، لأن هذا هو الغرض النوعي من المعاملات والغرض الأساسي من المعاملات، فكأن هناك شرط ضمني بأنه لا بد أن يسلم، فإذا لم يسلم أحدهما للآخر مع أن الآخر مستعد للتسليم أو سلم، هنا يعتبر متخلفا، لذلك الشرط الضمني وتخلف الشرط يعطي للطرف الآخر خيار تخلف الشرط، فيفسخ المعاملة على أساس يكون له حق الفسخ على أساس تخلف الشرط. فبناء على هذا المبنى الذي صحيح في المقام في جملة من الموارد، حيث أن جملة من الخيارات يرجعها المرزا إلى خيار تخلف الشر، خيار الغاب، خيار العيب، كل هذا يرجع إلى الشروط الظنية، شرط الصحة، شرط عدم المغبونية، إذن فيكون هذا المبنى إن تم كما هو تام في محله يكون سببا للخيار، سواء صدق الضرر أو لم يصدق الضرر، فليس المبنى منحصرا في قاعدة لا ضرر وجبر ضرر الصبر حتى يقال أن هذا هنا لا موضوع له. وثانيا حتى إذا كان المبنى لو لاحظنا دليل لا ضرر وأردنا أن نثبت هذا الخيار بقاعدة لا ضرر بأن نقول اللزوم هنا ضرري فيرتفع، يمكن أن يقال أن تطبيق لا ضرر في المقام يكون لا بلحاظ ضرر الصبر، بل نفس الحكم باللزوم في مورد يكون هذا الإنسان قد سلم ما عليه للآخر والآخر لا يسلم، سواء كان للتعذر أو لغيره أو للإتلاف مثلا، حينما لا يسلم مع ذلك يكون العقد لازما، هذا اللزوم بنفسه ضرر عقلائيا، ضرر حقي لا ضرر مالي، لا يوجد هنا ضرر مالي لأن هذا الإنسان على كل حال يأخذ المال، يأخذ مالية المال الذي أتلفه عليه، اللزوم بنفسه ضرر حقي أن يكون هذا الإنسان قد أدى ما عليه وذاك لم يؤدي ما عليه وهو التسليم، مع ذلك يكون هذا العقد لازما في حق هذا الإنسان، هذا بنفسه ضرر، ثبوت هذا اللزوم ضرري بنحو الضرر الحقي العقلائي على تفصيل نترك إلى بحث الخيارات حيث أنه هناك يقال أن قاعدة لا ضرر في أمثال هذه الموارد يمكن تطبيقها بلحاظ الضرر الحقي لا الضرر المالي. حينئذ إذا قبلنا صدق الضرر على نفس اللزوم أن هذا اللزوم بلحاظ هذا الإنسان مع أن ذاك الطرف لم يسلمه هذا ضرر عقلائي ضرر حقي هذا تحميل عليه هذا إلزام وتحميل عليه ضرر حقي حينئذ يكون منفيا بقاعدة لا ضرر. إذن فهذا المطلب الذي ذكره المحقق الصهاني غير تام وصحيح أننا لو قلنا بالصحة إما مطلقا أو في خصوص ما إذا كان العمل عملا المستأجر عليه عملا ذميا لا عمله الخارجي لو قلنا بالصحة حينئذ كما يحق للمستأجر أن يأخذ مالية العمل ويضمن العامل الأجير بالعمل الذي لم يحقق له وأتلفه عليه كذلك يكون له حق الفسخ لأنه لم يسلمه مع عدم التسليم يكون في البين خياره تخلف الشافع كما في سائر موارد عدم التسليم للمبيع أو للعمل أو لغير ذلك للمعوض. المطلب الرابع الذي ينبغي ذكره هنا هو أن صريح المدح سيد الماتين قال أنه في السورة الأولى أي ما إذا كان العمل الخصوصية في العمل ووقت العمل مأخوذا بنحو التقييد قال بأن الإجارة باطلة الإجارة باطلة ولا يستحق الأجير لأجرة مثل العمل الآخر الذي جاء به والذي هو فاقد للقيد أو قولوا ضد العمل ضد الحصة الخاصة التي أرادها بعقد الإيجار المستأجر لا يستحق شيئا. قال السيد الماتين وإن كان الزمان واسعا ومع هذا قصر ولم يوصله فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت فالإجارة باطلة الإجارة باطلة ولا يستحق شيئا هذا الذي حكم به. وقلنا أنه جملة من الأعلام منهم المحقق الإصفهاني جعل الإجارة صحيحة له حق التضمين وأيضا له حق الفاسق أن يفسخ ويسترجع الثمن على كلا القولين سواء قلنا أن الإجارة باطلة أو كما يقول السيد الماتن والمشهور أو قلنا أن الإجارة صحيحة لكن له حق الفاسق وله التضمين حق التضمين العمل الآخر وهو ضد العمل الذي السفر مثلا بعد ليلة النصف من شعبان لو كان قد أخذه ولكنه أوصله بعد النصف من شعبان إلى كربلاء العمل الآخر الفاقد للخصوصية العمل الذي أداه في غير ذلك الوقت كلا القولين يقول لا يستحق هذا الأجير شيئا في قبال ذاك لا يستحق شيئا في قبال ذاك العمل الذي جاء به لأنه يذكر السيد الماتن أن هذا نظير ما إذا اشتبه قيل له صوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت لا يستحق أجرة المسمى مثلا لأن الإجارة باطلة لم يأتي بما هو متعلق الإجارة ما جاء به وهو الصوم يوم السبت لم يكن مأمورا به ولم يكن متعلقا للإجارة لكي يستحق شيئا. إذن فما يأتي ما يؤديه من إذا لم يؤدي أي عملين خذ هذا واضح لا يستحق شيئا لأنه لم يوصله في ليلة النصف من شعبان ولم يسافر أصلا هناك عدم الاستحقاق واضح. لكن فيما لو فرض أنه جاء بالعمل بنحو آخر فاقدا للخصوصية هنا أيضا يقولون لا يكون مستحقا لشيء من أجرة المثل لما أداه ولا أجرة المسمى أما أجرة المسمى لأنه لم يكن هذا متعلق الإجارة ولا أجرة الميت، لأن هذا نشأ منه ليس مربوطا بالمستأجر، إذن فقد ذهب كأنه أتلف عمله الذي جاء به على نفسه. وهذا المطلب لا إشكال فيه إذا فرض أن الأجير كان يعلم حين الأداء، حين أداء العمل الفاقد للخصوصية، حين أداء ذلك العمل المضاد مع الحصة المتعلق بها الإجارة، حين أدائه للعمل الفاقد للخصوصية وهو مثلا السفر به إلى كربلاء بعد النصف من شعبان، حينما يؤديه الأجير يعلم بأن هذا العمل لا يكون مصداقا لتلك الحصة الخاصة المتعلقة لعقد الإجارة. إذا كان يعلم حين الأداء بذلك، هنا لا إشكال في عدم الاستحقاق، لأن هذا معناه أنه عالما عامدا أقدم على أداء عمل هو يعلم أن هذا العمل ليس مربوطا بالإجارة، لم يطلبه منه لا المستأجر، لأن المستأجر لا يريد هذه الحصة، يطلب منه الحصة الأخرى ليس مربوطا بالمستأجر، هو أيضا يعلم أن هذا لا يكون وفاء للإجارة، فيكون بحسب الحقيقة قد أقدم بنفسه عالما عامدا على هدك حرمة عمله أو على هدر عمله، فلا يكون حينئذ. هذا نظير من أن إنسانا يقوم ويأخذ يخيط ثوب الآخر من دون أن يكون قد أمره الآخر أو آجره الآخر، فهذا عالما عامدا أقدم على هدر عمله وإتلاف عمله. هنا يكون هذا عدم الاستحقاق واضح. وأما إذا كان هذا العمل الآخر الحصة الفاقدة من السفر بخصوصية النصف من شعبان، السفر لكن بعد الذي أوصله بعد النصف من شعبان، مع أن متعلق الإجارة السفر قبل النصف من شعبان، هنا إذا كان قد صدر هذا العمل من الأجير بعنوان الوفاء بالإجارة بتصور أنه يمكنه إذا سافر الآن أن يوصله إلى كربلاء مثلا، يوصله إلى كربلاء في ليلة النصف من شعبان، لكن بعد ذلك بعد أن أدى العمل تماما أو مقدار منه لاحظ أنه لم يمكن، تعذر عليه ولو لأنه كان قد تأخر في مبدأ العمل، قصر في التأخير في السفر، في النتيجة حين الأداء أداه بعنوان أن هذا قد يحقق متعلق الإجارة وذاك العمل المستأجر عليه، لكن بعد أن أداه لاحظ أنه هذا فاقد للخصوصية. هنا هل يحكم أيضا بعدم استحقاق الأجرة؟ أجرة المسمى خب لا يستحقها يقينا، أجرة المسمى بناء على فسخ الفاسخ المستأجر أو بناء على قول الماتن ببطلان الإجارة لا يستحقها. نعم بناء على قول الآخر وإمضاء المستأجر وتضمينه ويضمن قيمته لابد أن يدفع قيمة العمل الخاص، هذا العمل الذي أداه هل يستحق؟ على كل حال أوصله إلى كربلاء، أجرة الإيصال إلى الكربلاء ولو في غير نصف من شعبان، هل يمكنه أن يأخذ هذه الأجرة من هذا المستأجر من هذا الشخص الآخر أو لا؟ ظاهر الفتاوى أنه لا يستحق أجرة المثل لهذا العمل الذي أداه، كما هو ظاهر المتن أيضا، قال أنه لا يستحق شيئا بما أداه من العمل، بل صريح المتن لم يستحق شيئا من الأجرة، لا يستحق شيئا. وصله أيضا بمن اشتبه فصام يوم السبت بدلا عن الجمعة، ذهب صومه وجهده وعمله هدرا عليه. وكذلك فتاوى الآخرين ظاهرها أيضا عدم الاستحقاق، يعني المشهور لم يميزوا لم يفصلوا في عدم استحقاق هذا الأجير لأجرة مثل عمله الآخر الذي أداه والذي كان الحصة الفاقدة للخصوصية وللحصة المتعلقة للإجارة من العمل، لا يستحق عليه شيئا سواء قلنا بصحة تلك الإجارة أو قلنا ببطلانها، على هذا العمل لا يستحق شيئا. سواء كان ذاك مع علم وعمد من أو كان من باب تصور أن هذا سوف يحقق تلك الحصة المتعلقة بالإجارة، يعني يكون قد جاء به بنية الوفاء وقصد الوفاء، لكن اتفق أنه لم يصبح وفاء لأنه فاقد للخصوصية المأخوذة على نحو التقييد في متعلق الإجارة، فلم يقع وفاء. ظاهر الفتاوى عدم الاستحقاق، إلا أن المحقق الإصفهاني أيضا هنا له كلام. فصل المحقق الإصفهاني، حكم بعدم الاستحقاق فيما إذا كان عالما عامدا حين الأتيان يعلم أن هذا لا يقع مصداقا بالوفاء بعقد الإجارة، أما فيما إذا جاء بالعمل بعنوان الوفاء بعقد الإجارة وبعد أن جاء به أو بجزء منه تعذر التفت إلى أن هذا لا يقع وفاء، حكم بأنه هنا يستحق على الطرف الآخر أجرة مثل العمل الذي جاء به، لأن استدل على ذلك بأنه هذا العمل المأتي به في غير وقته جيء به بعنوان الوفاء في مقام الوفاء بالإجارة، وإن تعذر سيرورته وفاء بحسب تعبير المحقق الإصفهاني هذا لا يقع وفاء لأن الخصوصية غير متحققة فيه، لكن حين الأداء المؤدي الأجير الذي أدى هذا العمل كان قد أداه بقصد الوفاء، فهو لم يكن قد أداه بقصد المجانية، كان قد أداه بقصد أنه يكون مضمونا ويكون بإجاء الأجراء ووفاء لعقد الإجارة، فلم يهتك حرمة عمله ولم يقدم على مجانية عمله، إذن يستحق الأجر حينئذ أجرة مثل عمله المحترم. فمجرد عدم كونه وفاء لا يقتضي عدم استحقاقه لأجرة المثل، عدم كونه وفاء يقتضي عدم استحقاقه لأجرة المسمى، أما أجرة المثل أجرة مثل عمله الذي أداه الذي يرفع ضمان الآخر لها أن يكون قد أداه مجانا، قد هتك حرمة عمله، أما إذا كان قد أداه على وجه الضمان لا على وجه المجانية إذن فلا يسقط أجرة المثل ولا تسقط حرمة العمل، حرمة الوضعية للعمل بمعنى مالية العمل وقيمته وأجرة مثله، لأنه أداه على وجه الضمان لا أنه أداه على وجه المجانية، فلم يهتك المالك حين أدائه للعمل حرمة هذا العمل، ومن هنا يستحق أجرة المثل على هذا. فهذا المؤمن الذي أوصله إلى كربلاء لكن بعد النصف من شعبان لابد أن يعطيه قيمة السفر إلى كربلاء مثلا، نعم يعطي قيمة السفر بعد النصف من شعبان، قد تكون قيمة السفر بعد موسم الزيارة أقل من قيمة السفر مثلا قبل الموسم، وقيمة حمله إلى الزيارة مع درك وقت الزيارة الفضيلة. إذن عدم سيرورته وفاء هنا لا يوجد عدم استحقاق أجرة المثل، وإنما يوجد عدم استحقاق أجرة المسمى مع بقاء عمله على الاحترام. هذا أيضا كلام خلاف بين المحقق الإصفهاني وبين المذكور منهم الباطن. هذا الاستدلال بهذا المقدار أيضا قابل للمناقشة، إذ يمكن أن يناقش فيه بأن ما ذكر من أن العامل والأجير هنا لم يقدم على هتك حرمة عمله ولم يقدم على المجانية في عمله، هذا صحيح حينما يأتي بالعمل بقصد أن يكون وفاء وإن كان لا يقع وفاء صدفة اتفاقا بعد ذلك، هو لم يقدم على العمل على المجانية بل أقدم عليه بعنوان أن يكون بدلا ومعوضا عن ذلك الأجرة أجرة المسمى، لكن مجرد عدم الإقدام إقدام المالك على المجانية هذا وحده لا يكفي لثبوت ضمان المثل والقيمة، ضمان الغرامة. في ضمان الغرامة يشترط شرطان، موضوع الضمان ضمان المثل والقيمة ضمان الغرامة شرطان. الشرط الأول تلف المال بيد غير المالك أو بأمر غير المالك، في باب الأموال العينية تلف العين أعيان أو المنافع، في باب الأعمال أن يكون تلف العمل بأمر الغير، أن يكون هذا التلف حاصلا تحت يد الغير، أن يتلف المال تحت يد الغير كما في باب الأعيان، أو بأمره بأمر الغير يتلف عمل العامل كما في باب الأعمال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا التلف بأمر الغير أو تحت يده، أن لا يكون المالك قد هتك حرمة عمله وأقدم على هذا جعل المال تحت يد الغير مجانا، فعدم الإقدام على الهتك هتك حرمة العمل، أو قولوا عدم الإقدام على المجانية أحد جزئي الضمان، موضوع الضمان. الجزء الآخر لموضوع الضمان ضمان المثل أن يكون هذا الشيء الذي لم يقدم هذا المال أو العمل الذي لم يقدم مالكه على هتك حرمته ولم يقدم على مجانيته، أن يكون تلفه تحت يد الغير أو إذا كان مالا، أو يكون تلفه بأمر الغير إذا كان عملا. أما إذا لم يكن شيء من الأمرين الآخرين، لا تحت يد الغير هذا المال تلف إذ ليس مالا أصلا عمل، ولا بأمر الغير هذا العمل تلف، إذن حتى إذا كان المالك قد أقدم عليه لا على نحو المجانية، على نحو تصور أن هذا مضمونه، لكن لم يكن بأمر الغير، هنا لا وجه لأن يقال بأن الغير يكون ضامنا. صحيح المالك لم يقدم على المجانية، لكن الغير لماذا يكون ضامنا؟ في المقام هذا العمل الذي أداه هذا الأجير هذا العامل أدى هذا العمل على وجه الوفاء بتصور أن هذا وفاء، لكن فهو لم يقدم على المجانية صحيح، لم يقدم على هتك عمله حرمة عمله صحيح، لكن هذا العمل لم يكن مأمورا به من الغير، لأن الغير أمره بالحصة الخاصة لم يأمره بهذا، ما أمره به الغير إنما هو تلك الحصة الخاصة من العمل الذي لم يؤده لم يؤدها، والحصة التي أدها من الأول لك لم يكن قد أمره بأن يؤدها. هذا نظير ما إذا تصور إنسان أن الغير طلب منه أو آجره على عمل، تخيل الإجارة فأقدم على العمل بتخيل أنه مأمور به في قبال أجرة، ثم بعد ذلك ظهر أنه لا لم تكن هناك إجارة، لم تكن إجارة ولا طلب للعمل من الغير، وإنما هذا اشتبه وتخيل أن الغير كان قد كلفه أن يصوم مثلا في قبال كذا مبلغ صوما استجاريا، حينما ينكشف الخلاف ولم يكن هناك إيجار ولا طلب من الغير، هل يحكم أحد هنا بالضمان أن ذاك لا بد أن يدفع له أجرة مثل الصوم مثلا صوم شهرين أو صوم يومين؟ كلا، مع أن هذا لم يقدم على المجانية، حينما أقدم على الصوم أقدم بعنوانه أنه يكون مضمونا على الغير بالأجرة، فعدم الإقدام على هتك حرمة العمل وعدم الإقدام على المجانية وحده لا يكفي للضمان. إذا لم يكن ذاك العمل صدوره بهذا النحو من المالك، يعني لا على وجه المجانية من المالك، إذا لم يكن صدوره بأمر الغير لا يكون الغير ضامنا، أي ربط للغير حينئذ بهذا العمل؟ ما لم يكن الغير قد أمر بهذا العمل أو يكون تحت يده، في باب الأموال كما إذا تلف تحت يده، لو أن مالا من أموال الإنسان ذهب وجعله في مكان بتصور أنه هناك يأتي فلان ويأخذه، فلم يقدم على مجانيته، يأخذه مع دفع ثمن بدله قبل أن يأتي ذاك ويأخذه ويكون في حوجته تحت يده، تلف هذا المال، لا يكون على ذلك الغير مع أنه لم يقدم على المجانية المالك. عدم الإقدام على المجانية وعلى هتك حرمة العمل أحد جزئي الضمان. الجزء الآخر أن يكون هذا المال تلفه سواء كان عينا أو منفعة أو كان عملا منسوبا إلى الغير، إما لكونه تحت يده كما في موارد اليد والأعيان والمنافع، أو لكونه بأمره كما في موارد الأعمال. لو أمر شخصا أن يقوم له بعمل لا مجانا بل مع إعطاء قيمته أو ضمان مع أجرة مسمى ففعله، هنا يكون ضامنا حتى لو كانت الإجارة باطلة يضمن حينئذ أجرة مثله لأن صدوره بأمره، فيكون تلفه على مالكه بأمر من قبل هذا الإنسان. إذن فهذا المقدار من الاستدلال لا يكفي. صحيح أنه لم يقدم على هتك حرمة عمله، إلا أن مجرد عدم الإقدام على هتك حرمة عمل نفسه وإنما أدى بعنوان الوفاء، هذا لا يكون كافيا لتضمين المشتري، لتضمين الطرف الآخر وهو المستأجر إذا لم يكن هذه الحصة. فهذا المقدار من الاستدلال لا يكفي. صحيح أنه لم يقدم على هتك حرمة عمله، إلا أن مجرد عدم الإقدام على هتك حرمة عمل نفسه وإنما أدى بعنوان الوفاء، هذا لا يكون كافيا لتضمين المشتري، لتضمين الطرف الآخر وهو المستأجر إذا لم يكن هذه الحصة من العمل التي جاء بها بأمر منه، والمفروض أن هذه الحصة لم تكن بأمر منه، أمره بالحصة الأخرى التي لم يحققها، وهذه الحصة لم تكن مأمورا به ومطلوبا من قبل ذلك المشتري لكي يضمن. إذن فهذا الاستدلال بهذا المقدار غير تام. نعم هناك وجهان آخران قد يخطران في الذهن لإثبات الضمان في المقام. وجه أول ما يذكره الفقه الوضعي. الفقه الوضعي من أسباب ومصادر الضمان والحق والمديونية عندهم سبب يسمونه بالإثراء، قاعدة الإثراء بلا سبب، الإثراء بلا سبب. يقول الفقه الوضعي أنه كلما إذا فعل شخص فعلا ولو خطأ سبب هذا الفعل أن غيره أمواله تزداد، مالية ماله يزداد، كما لو تصور أنه أجير له لابد أن يخيط ثوبه فأخذ ثوبه وخاطه، بعد ذلك التفت إلى أنه لا لم تكن هنا إجارة، هنا مالك الثوب سوف يصبح ثريا أكثر من سابق لأن قماش قيمته في السوق أقل منه ثوبا، أقل من الثوب، فبعمل هذا الإنسان أصبح ذاك صاحب مالك الثوب زادت قيمة ومالية ماله من مثلا 100 تومان إلى 200 تومان، فقد أصبح مثريا لمقدار 100 تومان الزائدة بلا سبب قانوني، لا بالعقد، هنا لم يكن عقد ولا باستحقاق قانوني إرث، هذا ليس لم يمت ولم يكن هذا وارثا له لكي يرث هذا الشيء، وإنما بلا سبب، إثراء بلا سبب عقدي أو سبب قانوني لخطأ أو نحو خطأ من الآخر. قالوا الإثراء بلا سبب بنفسه من مناشئ الضمان، يعني هذا المقدار الزائد من الثروة إذا كان بفعل الغير ولو خطأ يضمنه هذا له فيكون ضامنا. إذا قبلنا هذه القاعدة على كليتها، قاعدة الإثراء بلا سبب يطبقونه في موارد عديدة، مثلا حينما يكون مال إنسان عند شخص وذلك الشخص هذا المال يهدد بالخطر، فذاك الشخص من أجل أن يدفع عنه الخطر يبذل في سبيل حفظ ذلك المال فيثري ذلك المال، لولا هذا البذل لكان قد تلف ماله، فهنا حفظ المال وحفظ الثروة لمالكه نشأ مما بذله هذا الإنسان، أو أي عمل عمله الإنسان في مال الغير بتصور أنه يريده الغير يطلبه الغير فازدادت مالية ماله، بعد ذلك اتضح أنه لا لم يطلبه الغير، أو أن المعاملة التي كانت موجودة معاملة فاسدة مثلا،
في هذه الموارد يطبقون قاعدة الإثراء بلا سبب، ونفس الحصول الإثراء يقولون سبب للضمان، ذاك الإنسان الذي صارت ثروته أكثر يضمن لهذا الإنسان مالية عمله وقيمة عمله، فلا يذهب هذا العمل على صاحبه هدران. هذا القانون إذا قبلناه بكليته حينئذ في مثل المقام أيضا ينطبق. هذا من موارد الإثراء بلا سبب. لماذا؟ لأن هذا المؤمن على كل حال سافر إلى كربلاء، هذه له مالية وله قيمة، هذه المالية هذه الثروة التي حصلت هنا، أو إذا خاط ثوبه مثلا لا بالنحو الذي كان قد مقيدا، آجره على الخياطة الرومية بقيد الرومية بنحو التقييد كما هو الظاهر، فخاط خياطة فارسية لا رومية، يقال أما الخياطة الرومية فلم يفعلها لكي يستحق الأجر، والخياطة الفارسية من قال له أن يخيط؟ هذا لم يكن بطلبه، إذن يذهب عليه هدرا، هنا أصبح ثريا بلا سبب، إذن فيستحقه. إذا قبلنا هذه القاعدة، هذه القاعدة تنطبق في المقام وتقتضي الضمان، إلا أن قبول هذه القاعدة بهذا العنوان الكلي محل إشكال وبحث من الأبحاث التي كان ينبغي أن نبحثها في بحث الكليات. نحن هناك لا نقبل هذه القاعدة في الفقه الإسلامي بهذا العرض، بهذا العنوان، العرض الحريف، وإنما في بعض الموارد يقبل لعناوين أخرى ولخصوصيات أخرى. فبهذا العنوان قبول وجود قاعدة من هذا القبيل في الفقه الإسلامي هو غير موجود جزما، في الذوق المتشرعي والفقهي غير موجود، يبقى في الذوق العقلائي يقال موجود. هذا أيضا محل تأمل ما لم يرجع إلى قاعدة أخرى، قواعد أخرى في تلك الموارد الخاصة، مثلا في مورد من يحفظ مال الغير بالبذل عليه، قاعدة الإحسان موجودة في الفقه الإسلامي، أنه ذاك باعتباره محسنا فليس على المحسنين من سبيل، لابد أن يضمن حينئذ عمله. فالموارد التي ترجع إلى قواعد أخرى تلك في الفقه الإسلامي ثابتة تكون صحيحة، يثبت فيها الضمان. ما لم يرجع إلى قاعدة أخرى بهذا العنوان الكلي محل إشكال. هذا وجه. وجه ثاني يمكن أن يقال، بأن يقال أن الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية يأتي إن شاء الله.